الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي رئيس قسم العقيدة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة، والتي عنوانها العبر من الحروب الصليبية، وقد ألقاها فضيلته بقاعدة الملك فيصل البحرية لمدينة جدة مساء يوم الثلاثاء 15 من شهر رمضان المبارك لعام 1400. ونأسف لعدم إدراكنا بداية هذه المحاضرة، ونأمل أن يكون فيها الخير الكثير، وأن يعم بها النفع لإخواننا المسلمين، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الليلة التي نسأله عز وجل من فضله وكرمه أن يجعلها طيبة مباركة، كما نشكر الإخوة القائمين على هذه القاعدة البحرية على دعوتهم، وأن كانوا سببا في هذا الاجتماع الطيب. ونعتذر إليكم إن حصل تأخير، والحقيقة أن السبب أن الذي حددناه وقلناه هو أن تبدأ العاشرة والنصف، كان في الثماسية على مهل، لأن قلنا حتى يستطيع الإخوان من خارج القاعدة أيضا أن يتكاملوا وأن يحضروا، فمعذرة على يسعان على ما حصل. ونقول إننا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مستقبل العالم الإسلامي في ظل الحرب الصليبية الجديدة المتفكرة بما يسمى الوثاق الدولي، ووعدنا الإخوة الكرام أن نتحدث في هذه الليلة عن بعض العبر والمواقف من الحروب الصليبية الأولى، لأن فيها معالم نهتدي بها إن شاء الله في مقاومتنا في هذه الحملة المعاصرة، ولأن فيها من العبر والعظات الشيء الكثير الذي قصرت عنه الأفهام أو أن العيون فلم يطلع عليه، ونحن أحوج ما نكون إليه في هذه الأيام. إن في إنساننا كما تعلمون أن نقرأ أو نستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تاريخ الصحابة الكرام والفتوحات الإسلامية، وهذا أمر مطلوب وحق، والعبرة فيه عظيمة بلا ريب، هذا أعظم العبر. لكننا عندما نختار أن نأخذ مرحلة الحروب الصليبية بالذات، فإن ذلك له دلالته الخاصة من جهة أنها تحكي أو تشابه الواقع الذي نعيشه الآن، والمرحلة التي تحياها هذه الأمة في ظل هذه الهجمة الخبيثة الماكرة التي يستدمغ الغرب فيها قواه مرة أخرى. فما أشبه الليلة بالبارحة؟ إن المعرفين يقولون التاريخ يعيد نفسه، ونحن نقول سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هي هذه سنة الله تعالى في هذه الأمم، وبالذات في الأمة الإسلامية، كل حياتها شر وقر، وكل مواقفها إقبال وإجبار. قبل 1000 سنة بالضبط من الآن اجتمعت أوروبا، شرقها وغربها وشمالها وجنوبها في غارة واحدة على العالم الإسلامي. جاءت الجيوش من بولندا ومن فرنسا ومن ألمانيا ومن الشمال وكذلك من إيطاليا، فما بقيت تقريبا بقعة في أوروبا إلا وتدفقت منها الجيوش استجابة لداعي تلك الحملة الهوجاء التي بدأها أول من بدأها البابا جريجوري السابع الطاغية المشهور، ثم خلفه البابا أردان الثاني ومعه المدعو بطرس الناسي. بطرس الناسي هذا المشهور جدا في تاريخ الحروب الصليبية ماذا فعل؟ إنه ركب حمارا وطاف به أرجاء أوروبا داعيا للمسلمين، داعيا للصليبيين أو الأوروبيين إلى حرب صليبية دينية على المسلمين الذين انتزعوا منهم بيت المقدس والذين يدينون الحجاج النصارى ويسيئون إليهم. رفع عقيرته بهذه الدعوة الخبيثة فاستجابت له جموع من الوثوق والصوارف. يعترف التاريخ كله شرقيه وغربيه أنهم كانوا مجموعات من الوثوق والرعاع والهمج الذين لا يضبطهم ضابط ولا يرجعهم راجع من خلق أو دين، وإنما هو تأصب حاقد جمعهم، فانزالت هذه الجموع وتدفقت إلى المملكة البيزنطية وأوروبا الشرقية الإمبراطورية الشرقية ومنها إلى بلاد الشام، حيث بدأت تلك الحرب التي تسمى الحروب الصليبية، واحتلوا مواقع كثيرة أهمها بلا ريب القدس التي كانت وخضعت لهم قرابة قرن حتى حررها الله سبحانه وتعالى واستنقذها بصلاح الدين الأيوبي. ولن نطيل عليكم في التفصيلات التاريخية وليس في طبيعة الحال هدفنا الأساس، لكن لا بد أن نعرض على بعض الأمور التي كما قلت نأخذ منها العبرة لواقعنا وحاضرنا. أول ما يتبادر إلى الأذهان هو كيف استطاع هذه الجموع الهمجية أن تحتل العالم الإسلامي وأن تأخذ أظهر بقعة وأقدس بقعة بعد الحرمين الشريفين.
أين الأمة الإسلامية؟ والواقع أن حال الأمة الإسلامية يرثى له، وأن السبب هو كما قال الله تبارك وتعالى قل هو من عند أنفسكم. السبب هو أن هذه الأمة كانت تستحق أن تؤدب بالصليبيين وأن تردع وتعاقب بأمثال هؤلاء لكي ترجع إلى رب العالمين. كيف كان حالها؟ أولا العوامل الداخلية، كانت الممالك كما تسمى أصبحت ممالك، دولة السلاجقة أصبحت ممالك موزعة ممزقة، وكل أمير يحسد أخاه، والإخوة أبناء السلطان الواحد يتقاتلون على الملك، حتى أنه بلغ الحال أن أي مدينة من المدن ولا سيما المدن الكبرى في بلاد الشام والعراق أصبحت دولة أو سلطنة. حلب دولة، دمشق دولة مثلا، الموصل دولة، وهكذا أي مدينة طرابلس وغيرها فهي دولة، أو دويلة، كل منطقة أو مدينة أصبحت دولة مع أن بعضهم كانوا أبناء رجل واحد. وتحاسد وتباغض وشحناء وانغماس في الشهوات والملذات كانت آثاره واضحة عندما قدم الصليبيون. قد تستغربون أيها الإخوة إذا قلنا إن الصليبيين عندما قدموا الذين وصلوا منهم فعلا إلى الشرق الإسلامي إلى بلاد الشام أعداد قليلة، بضعة ألوف في كثير من معاركهم كان المقاتلون فقط بضعة ألوف من الفرسان والمساة، ومع ذلك فعلوا ما فعلوا. معرة النعمان وحدها قتلوا فيها أكثر من 100,000 من المسلمين وغيرها من المدن كذلك. كيف حصل هذا إلا بظل هذا التراخي والسحاب؟ كثير من الحكام أول ما وصل الصليبيون مدوا أيديهم إليهم للتحالف وسلموا لهم القلاع والمدن بشرط واحد، وأن يعترفوا بهم حكاما على تلك المدن. وبعد أن اعترفوا ببعضهم واشتد شعر الصليبيين أرادوا أن يحتلوها، فرضي أن يدفع لهم الجزية. والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منهم صاحب حلب رضوان، هذا مشهور بموالاته للصليبيين وبموالاته للباطنيين أيضا، حتى أنه في آخر أمره كان يدفع جزية أكثر من 20,000 دينار من الذهب يدفعها للصليبيين دون أن يتحد أو يتعاون مع أي أمارة من الإمارات الإسلامية أو مع أخوانهم السلاطين الآخرين لجهاد الصليبيين، وقد كانوا قادرين على ذلك. وكذلك أمر المسمى معين الدين أمر صاحب دمشق، هذا رجل غريب جدا، هذا يوالي الصليبيين ويحالفهم ويراصلهم ويدلهم على عورات المسلمين ويتعاون معهم. وهكذا أحداث طويلة يكفينا هذه الإشارة العابرة عنه. ثانيا، بعد العوامل الذاتية في جسم الأمة المنتسبة إلى السنة نجد هنالك الفرق الخبيثة الهدامة، وهي التي في كل زمان ومكان هي الحربة التي تطعن من الخلف، وهي العدو اللدود المقيم الذي لا يأتي العدو الخارجي ويمشي إلا على جسر منه، وهم دول الرافضة دول الرفض، ومن ذلك دولة العبيديين الذين يسمون الفاطميين، وقد كانوا يحكمون مصر في تلك المرحلة وأجزاء بلاد الشام، وكان التشيع عموما يغلب على كثير من العالم الإسلامي في ذلك الوقت. ماذا فعلوا؟ فعلوا ما يليق بالرافضة أن تفعل. حاله الصليبيين أمدوهم راسلوهم وكانوا عونا لهم، حتى أن القدس المعروفة المدينة المقدسة عند المسلمين كانت بيد السلاجقة السنة، فعندما قدمت الحملات الصليبية وكونوا الإمارات في أنطاكيا وفي غيرها من بلاد الشام، جاء جيش العبيديين فاحتل القدس من السلاجقة وأخذها منهم، ولم يستطع أن يدخلها إلا بعد أن دك سورها وحطم قلاعها وما حولها من الحصون، وكانت بذلك تهيئة لأخذ الصليبيين لها. فعندما جاء الصليبيون لم يجدوا أي مقاومة من قبل أولئك العبيديين، سلموا لهم القدس، وجاء الأهالي يريدون أن يدافعوا عن المدينة وإذا بها لا أسوار ولا حصون لها، وسلمها أولئك لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين. كذلك كانت العقيدة الرافضية منتشرة، ومنها أو جزء منها تلك الفرقة الخبيثة الباطنية الذين يسمون الحشاشين. الحشاشون الباطنيون كانوا منتشرون وكان لهم وجود قوي في وقت قدوم الحملة الصليبية، ثم كان لهم دورهم الخبيث في تعطيل حركة الجهاد ضد الحروب ضد الصليبيين وفي الحروب الصليبية. كان زعيمهم الخليفة المشهور الحسن الصباح صاحب قلعة ألموس في بلاد فارس، ثم بهرام الأسكرذابي، ثم ناصر راشد الدين سمنان وغيرهم، كانوا زعماء كما ذكر المؤرخون وأجمعوا على ذلك، لم يغتالوا شخصية واحدة من شخصيات الصليبيين ولا أميرا واحدا، وإنما كان غرضهم أن يقتلوا أمراء الجهاد المسلمين. وقد قتلوا من قتلوا، من أول من قتلوا وفتكوا به الوزير نظام الملك وزير السلاجقة المشهور، ثم بعد ذلك لما تحركت مشاعر الجهاد عند الأمة الإسلامية كان أول أو من أول من حركها السلطان موجود رحمه الله، كان من أوائل الذين حركوه، هو يكاد يكون مغمورا وما أكثر وهو مغمور في تاريخنا من أولئك الرجال. السلطان موجود وصل إلى دمشق وحاول، وأول من بدأ المعارك ويعني كما يقولون في تعبيرنا المعاصر حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وأعاد للمسلمين الثقة في النصر. فعندما وصل إلى دمشق إرساله الباطنيون في رمضان في مثل هذا الشهر الكريم في رمضان في الجامع الأموي بعد الصلاة. ولهذا قال الصليبيون قالوا كلمة أصبحت مثلا، قالوا أمة تقتل عنيدها في شهر عيدها في بيت معبودها حق على الله أن يبيدها. الصليبيون أنفسهم ما صدقوا أن هذه الأمة تغتال السلطان موجود في داخل المسجد في رمضان وهو صائم من أجل أنه أراد أن يجاهد الصليبيين. ثم اغتيل كذلك شخصيات أخرى ومنهم سنجر على سبيل المثال، وقد كان أيضا له دور وشأن في الحروب الصليبية، ومنهم تاج الملك بوري الذي اغتيل أيضا عام 526 عندما قرر وعزم على أن يستخلص بانيات وأن يستردها. حوادث كثيرة نجد أنه في حالة وجود من يجاهد من يريد أن يرفع هذه الأمة إن لم يهزمه الصليبيون فإن أولئك المجرمين يغتالونه ويطعنونه من الخلف. وكان الأذان يعلن في حلب وفي غيرها المدن الشام كما يعلن في مصر وفي الحجاز وفي أكثر مناطق وفي الغرب وأفريقيا كله على الطريقة الرافضية، كان يؤذن على طريقة الرافضة. فكانت شعائر هذه الملة الخبيثة ظاهرة، وكان تعاونهم مع اليهود والنصارى ظاهرا. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة في منهاج السنة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار الأفعال القبيحة. إذن عندما نجد أن واقع الأمة ودور الرافضة العبيديين وأيضا دور الباطنيين وهم جزء من أولئك الروافض وخيانتهم، نجد أن الأمة وصلت إلى حالة من التردي لا تكاد تصدق. في هذه الظروف يهيئ الله سبحانه وتعالى ويأتي من عنده بمن يرفع لواء الجهاد على الصليبيين. هنا نأخذ عبرة وموقفا، كيف بدأ الجهاد حقيقة؟ يذكر المؤرخون وهم كثير ولا داعي لإطالة بالنقول أن أول ما ابتدأت الغيرة والحمية الإسلامية من المساجد، الدعاة والأئمة في المساجد خطبوا في المساجد في كل مكان منها في بغداد، حتى إن العامة تظاهرت أمام الخليفة في بغداد وأصبحوا يضجون ويقولون لم لا نجاهد ولماذا لا نقاتل ولماذا يسقط الصليبيون بإخواننا ويدمرون مدن الإسلام ونحن قاعدون. فقامت الدعوة أولا من المساجد، وكانت دعوة جهادية وقام بها العلماء والدعاة والخطباء. الأمر الثاني أن الدعوة قامت نقية من الولاءات المشبوهة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. من المستحيل لأي جيش جهادي أن ينتصر وفيه الخونة أو وهو موال للخونة. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع عندما أثنى على قادة الجهاد العظام نور الدين وصلاح الدين الذين سنستعرض إن شاء الله الليلة سيرة الأول منهما. يقول رحمه الله أو ذكر رحمه الله في الجزء 28 من مجموعة فتاوى كيف أن الله سبحانه وتعالى أذل دولة الرافضة العبيديين في مصر لأن وزراءهم كانوا من اليهود ومن النصارى من الأرمن وغيرهم، ولأنهم والوا الكافرين فسلط الله تبارك وتعالى عليهم، كما قال الله عز وجل أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، جعلوا لله عليهم سلطانا مبينا بموالاتهم للكافرين فأذلهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله وقد ذكر كيف استنجد المصريون بنور الدين ثم أرسل إليهم القائد المعروف صلاح الدين، قال وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى. يريد أن يبين سبب انتصارهم، ما كانوا يوالون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا في شيء من أمور المسلمين أصلا، لا يمكن، لأن من استشارهم فقد خان الأمة، ولأن من ولاهم فقد أعز من أمر الله تبارك وتعالى أن يهان ويذل. ولهذا يقول رحمه الله: ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد. قال في الجزء الرابع صفحة 22 قال: وكذلك السلطان نور الدين محمود الذي كان بالشام، وهو الذي أرسل صلاح الدين وأخذ الدين سيركوه إلى مصر، قال: عز أهل الإسلام والسنة في زمنه، ودل الكفار وأهل البدع ممن كان بالشام ومصر وغيرهما من الرافضة والجهلية ونحوهم. أول ما بدأت الدعوة، أول ما قام الجهاد كما سنرى على يد عماد الدين زنكي وانتشر زنكي، ثم بعده ابنه نور الدين محمود المعروف بالشهيد. وهذا الرجل سيرته من أعجب العجب في قمع البدع وفي إظهار السنة وفي إظهار العدل، ولهذا نصره الله سبحانه وتعالى بعد أن اجتمعت عليه ملوك أوروبا. الحملة الصليبية الثانية أيها الإخوة جمعت أكثر من 5 ملوك من ملوك أوروبا، ملوك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، كما جمعت كثيرا جدا من الأمراء ومن كبار رجال الدين. حملة عاتية واجهها نور الدين. لماذا؟ كم كانت مملكته؟ كانت مملكة نور الدين جزءا بسيطا من شمال العراق وبلاد الشام، الموصل إلى حلب وما حولها، هذا كل ما كان يملكه نور الدين. ومع ذلك لما أن قام على هذه السيرة والسنة الحميدة نصره الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا، فما مات رحمه الله إلا وقد صار يملك كل بلاد الشام ومصر والحجاز وجزيرة العرب، وما بقي إلا الإمارات الصليبية وهم إمارة القدس التي قدر الله أن يكون فتحها على يد قائده صلاح الدين. ولهذا نقف عند هذا الرجل، يجب أن نقف، لأن عندما نتحدث عن نور الدين نحن نتحدث عن الأمة مجتمعة، إذ كيف تحول من أمير لمقاطعة إلى أن يصبح سلطانا كبيرا يهزم أوروبا كلها؟ لا بد من أخذ العبر من حياته ومن سيرته. وقد اخترت لكم ما كتبه الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام الثقة السبت رحمه الله تعالى، لنستعرض بعض ما ذكره من حياة هذا الإمام القائد رحمه الله تعالى. يقول: كان نور الدين حامل رايتي العدل والجهاد، رايتي العدل والجهاد، ونعم الرايتان، قل أن ترى العيون مثله. حاصر دمشق ثم تملكها وبقي بها 20 سنة، وافتتح أولا فصولا كثيرة، وذكر فصول كثيرة جدا. قال: وأظهر السنة بحلب وقمع الرافضة، وهو الذي ألغى الأذان على طريقة الرافضة في حلب وما جاورها، ولهذا أراد الباطنيون أن يغتالوا بعض قواده، واغتيل بالفعل بعض من كانوا موالين له من الأمراء. من أعظم أعماله أنه أسس العلم على العقيدة الصحيحة والعلم الصحيح، فأنشئت دور العلم. يذكر المؤرخون أنه لما قدمت الحملة الصليبية الأولى كان عدد المدارس في بلاد الشام التي تسمى دار الحديث أو ما أشبهها، وهي عبارة عن كليات علمية أو مراكز علمية متكاملة مثل المعاهد أو الكليات المتخصصة، كانت مدرسة واحدة فقط عند قدوم الحملة الصليبية. وفي أيام صلاح الدين كانت أكثر من 90 مدرسة. إذن الأمة أيضا نهضت نهضة علمية ودعوية، ولهذا من حقها أن تنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. أنشأ نور الدين المارستان المستشفى ودار الحديث والمدارس والمساجد. ومن العجب في حياته أنه كان يتعرض للشهادة ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يرزقه الشهادة هذا الرجل، مع أنه لم يمت في معركة كما سنرى إن شاء الله. يقول كاتبه أو كاتب سره: كنت أسمعه أو كان أسمعه ويسأل الله أن يحشره في بطون السباع وحواصل الثدي. يريد أن يكون قبره بطون السباع وحواصل الطير. ويقول الذهبي رحمه الله أيضا إنه أرسل جهز نور الدين رحمه الله جيشا لجدا مع لئده أسد الدين في ركوف، فافتتح مصر وقهر دولتها الرافضية وهربت منه الكريم وأباد العبيديين واستأصلهم والحمد لله. قال ابن الجوزي رحمه الله: جاهد يعني نور الدين جاهد وانتزع من الكفار ليفا وخمسين مدينة وحصنا، يعني أكثر من خمسين مدينة وحصن انتزعها نور الدين في هذه الحياة في وقت يعتبر وجيزا. يعني يقول ابن الأثير: طالعت السير فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا منه للعدل. وذكروا أمثلة عديدة من عدل هذا الرجل. قال: كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا من ملك له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة. جاهد وأخذ سهمه من جملة المسلمين، سهمه من الغنيمة من جملة المسلمين أخذه وأخذ ينميه، فكان أحد مصادر دخله وهو يملك هذه البلاد، وكان له مصدر آخر عجيب للدخل. يقول قبط بن الجوزي: كان له عجائز، كان في عجائز يتعامل معهن، كان يخيط الكواكب ويعمل الكفاكر. هذا السلطان، سلطان نور الدين الذي يحارب ملوك أوروبا جميعا، كان يعمل الكوافي ويعمل السكاكر فيعطيها العجائز فيبيع لها سرا ويفطر على ثمنها، يعني لو كان كثير الصيام نافلة فيفطر من الحلال من القوت الحلال الذي تبيع له العجائز حتى لا يأخذ من بيت المال أي شيء. ومثل هذا جدير أن ينصره الله سبحانه وتعالى. ومن عجائب أخباره أن زوجته طلبت منه مالا وألحت عليه، فتذكر أن من جملة سهمه في الغنيمة 3 دكاكين في حلب وقد كان في دمشق، فأعطاها إياها فقالت: ما تكفي 3 دكاكين؟ ما تنفعني زوجة السلطان اللي يحكم هذه البلاد، يعني ما يعادل الآن 6 أو 8 دول. قال: ليس لي إلا هذا، وجميع ما أنا فيه جميع ما فيه ما بيدي أنا خازن للمسلمين، لا أملك أي شيء. قال: وكان يتهجد كثيرا لم يترك في بلاده على سعتها نفسا. هذه المفوس مسألة عجيبة إن شاء الله سنأتي عليها بعد أن نستعرض شيئا من سيرته الأخرى. من تواضعه رحمه الله أن أحد القوات أو المقربين إليه قال له في إحدى المعارك: بالله لا تخاطر بنفسك يا نور الدين، بالله لا تخاطر بنفسك، فإن أصبت في معركة لا يبقى للمسلمين أحد إلا أخذه السيف. يقول: من يبقى بعدك إلى مصر؟ لا تخاطر، لا تغادر في المعركة. فقال: ومن محمود؟ قال: ومن هو حتى يقال هذا؟ حفظ الله البلاد قبلي لا إله إلا هو. من أنا يقول؟ من أنا حتى إذا مت واع المسلمون قد حفظ الله البلاد قبلي وبعدي. انظروا كيف يعني معرفة بعظمة الله سبحانه وتعالى وبهيبة الله وجلاله. ولهذا نجد شيئا عجيبا عندما نستعرض: كان المسلمون أعجبوا إعجابا شديدا، عندما نستعرض شيئا من موقفه من هذه القضية قضية التواضع، أعجب المسلمون إعجابا شديدا بنور الدين محمود وأخذوا يضجون في الدعاء له. أعجب المسلمون إعجابا شديدا بنور الدين محمود وأخذوا يضجون في الدعاء له لما نصره الله ولما أبطل المكون عن الضرائب والجزية وعن العشور التي كانت تؤخذ من المسلمين، لما رأوا عدله وجهاده وتمسكه بالسنة كانوا يلهجون بالدعاء له في رمضان وغيره. قال: وكانوا إذا دعوا له يطيلون في الدعاء فيمدحونه بما ليس فيه، فغضب وقال إن خطباء المساجد يبالغون في الدعاء لي. فجمع أركان المقربين له وقال لهم لا بد أن تعدلوا هذا. فكتبوا صيغة، يعني كلما يضعون صيغة يخففها حتى اتفقوا على صيغة واحدة فقط يدعى بها له في المساجد، وهي اللهم أصلح عبدك الفقير إلى رحمتك، الخاضع لهيبتك، المعتصم بقوتك، المجاهد في سبيلك، المرابط لأعداء دينك، أبا القاسم محمود بن زنكي بن آق قنطر ناصر أمير المؤمنين، أنه دافع نيابة عن خليفة. فقط هذه الصيغة يقول، فقط لا يزاد في الدعاء على هذه الصيغة، ولا داعي للمديح والاستطراد فيما لا خير فيه. ويقول لما قيل له في ذلك وعتب قال مقصودي أن لا يكذب على المنبر، أنا بخلاف ما كل ما يقال أفرح بما لا أعمل، قلة عقل عظيم. يقول لا أحب أن أحمد بما لم أفعل، هذا من قلة العقل أن يقول فتح وجاهد وفعل وأنا ما فعل. قال لا، الذي كتبت جيد هو، يكفي هذه الصيغة، أكتب به نسخا حتى نصيره إلى جميع البلاد. ثم أضاف قال ثم يبدأون بالدعاء اللهم أره الحق حقا، اللهم أسعده، اللهم انصره، اللهم وفقه من هذا الجنس. يقول خلي الناس يدعوا فقط من جنس هذا الدعاء، أره الحق حقا وما أشبه. أما المدح والثناء يقول هذا لا أريده، ومن قلة العقل أن أدعهم يثنون علي بما ليس في أو بما يغرني أو يفتنني. ولهذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله كان دينا تقيا لا يرى بذل الأموال إلا في نفع، وما للشعراء عنده نفاق، لا ينفق سوق الشعراء المداحون الذين كانوا يمدحون من قبله ومن عاصرهم الملوك والسلاطين، فيحشى فم الشاعر باللآلئ التي ثمن اللون الواحد 10,000 دينار لا سوق لهم، كما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال فيه أسامة بن منكر سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا له، فكل على الخيرات منكمس، أيامه مثل شهر الصوم قاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش. يقول نحن الشعراء نعتبر أيام الخليفة نور الدين مثل أيام شهر الصوم، مثل أيام رمضان، قاهرة من المعاصي صحيح لكن فيها الجوع والعطش، الشعراء لا يجدون سوقا. يقول قصائد ولا ما يقولوا، لا في شيء، الأموال تذهب للجهاد. ولهذا هنا نقف وقفة، أسامة بن منقذ هذا كان فيه نوع من الموالاة للصليبيين وكان يحب الدنيا، حتى أنه ذهب مع معين الدين أنور هذا الذي كان في دمشق موالا للنصارى، كان كثيرا بينه وبين الصليبيين. وكثير من هذا النوع يوجد من الشعراء والكتاب في كل زمان ومكان، الذين يبيعون دينهم ويخونون أمتهم مقابل شيء من المال أو من الشهرة، نسأل الله العفو والعافية. في موضوع يتعلق بالرياضة نؤخر قليلا، لأنكم قد تستغربون أن السلطان نور الدين محمود كان عنده رياضة، فنؤجل هذا الموضوع حتى نتعرض لمسألة العدل، العدل الذي اشتهر به هذا السلطان. كان عند ملوك الترك وهو من أصله تربى على يديهم، هو الذي رباه مودود رحمه الله، مودود الذي قتل في المسجد هو الذي ربى عماد الدين ثم كان ابنه نور الدين، فهم تربوا على نفس التربية. كان عندهم شيء يسمى الياسة أو الياسر، وهو عبارة عن قوانين وضعية وأكثرها قوانين عسكرية، أكثرها قوانين عسكرية، وهذه تطبق على الرعية دون الرجوع إلى الشرع ودون الرجوع إلى القضاة، فعرف اتخذ وأصبح شرعا، وفي أيام التتار ظهر ذلك وطغى، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله كما تذكرون حتى بوجوب قتال التتار لأنهم لا يتحاكمون إلى دين الله وإنما يتحاكمون إلى الياس، لا يتحاكمون إلى الشرع، الفتوى المشهورة المعروفة. يقول انتشر، يقول المؤرخون انتشر الفساد وقطع الطريق، فجاء قواد البيت وقالوا نور الدين لا بد أن تطبق الياسة أو تأخذهم بنوع من السياسة كما تسمى أحيانا. جاءوا وقالوا له قد كثر الدعار وأصحاب الفساد ولا يجيء من هذا شيء، يعني لا يزول هذا إلا بالقتل والصلب. فقالوا لرجل يسمى الزاهد أبو عمر، الشيخ عمر الزاهد كان من العباد وكان يحبه، وهذه من المظاهر العجيبة في سيرة نور الدين، كان يحب العلماء والزهاد والعباد جدا. فذهبوا إلى الشيخ قالوا اكتب لنور الدين، فاكتب لنور الدين لو كتبت له وقلت له بذلك. فقال لهم أنا لا أكتب، هذا عامل الشرطة قال لا أكتب، اذهبوا إلى الشيخ عمر. فكتب الشيخ عمر قائلا إن الدعار والمفسدين وقطاع الطريق قد كثروا ويحتاجوا إلى نوع ياسة، فمثل هذا لا يجيء إلا بقتل وصلب وضرب. وإذا أخذ مال إنسان في البرية من يشهد له؟ هذا العالم انظروا أحيانا الخطأ يقع، العلماء قد ينافقون أصحاب السلطة، لكن السلطان العادل لا يقبل هذا النظام. قال العالم كتب إلى السلطان قال إن إذا إنسان أخذ ماله في البر وديناه المحكمة القاضي يبغى شهود، من أين له شهود؟ فتضيع الحقوق، فلا بد أن يؤخذ الناس بالظلة وبالتهمة ويطبق عليهم قانون اليأس. فلما قرأ نور الدين الكتاب قلبه، قلب الكتاب وكتب على ظهره إن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم، وإن مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه الكمال فيها، ولو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعها، فما لنا حاجة إلى زيادة على ما شرعه الله تعالى. هذا كتاب، انظروا كيف. فلما وصل الكتاب إليهم في الموصل قال الشيخ عمر لجمع أهل الموصل وقال لهم، قرأ الكتاب ثم قال انظروا في كتاب الزاهد إلى الملك وكتاب الملك إلى الزاهد. انظروا كيف العكس، يعني الزاهد يكتب له يأمره بغير الحق، والملك يكتب ويذكر العالم بالحق وبضرورة اتباع الحق. وكان نور الدين قرب الفقهاء، وأخباره بذلك مشهورة، كان يقرب الفقهاء والقضاة والعلماء، ولم يكن لأهل اللهو واللعب واللغط في مجلسه أي مجال ولا مكان، لم يكن يسمح لهم أبدا. وكان كلما دعي أو طلب إلى قضية يتمثل قول الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومرة حصلت له واقعة وجاء رجل وشكاه إلى القاضي، فأمر القاضي أن يعامله كما يعامل أحد الناس، وذهب إلى القاضي ومتمثل بهذه الآيات وجلس حتى أصدر حكمه. فحكم القاضي له فقال أن وقد ظهر أن الحق لي وقد حكمت بنص الشرع فأنا قد وهبته له، قد وهبته لذلك الفصل. سير عجيبة. ولعلنا نأتي إلى موضوع كما أشرنا إلى موضوع العشور. تكاثر الصليبيون وتكاثرت الأمم الغربية من كل مكان، كلها تمول هذا العدوان على العالم الإسلامي. وكان نور الدين محمود يعيش في قلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، في قلة من العدد والمال، ماذا يصنع نور الدين؟ فيحتاج إلى المال، والجهاد لا بد فيه من المال. ووجد أن من قبله كانوا يأخذون الضرائب المكوث العشور، يأخذونها من الرعية من المسلمين ويجمعونها ليجاهدوا بها الصليبيين، والمعارك تكون خاسرة ما في نصر، وأحيانا النصر أحيانا الهزيمة. فهو ما رضيت سيرته المتأسية بالخلفاء الراشدين، ما رضيت له هذا الأمر، وقال لا بد من إبطال هذه المكوث وهذه الضرائب، فأمر بإبطالها جميعا. وكتب، انظروا يا أخوان كيف الرجل العجيب، كتب إلى جميع البلاد وإلى جميع القرى والأمصار أنه قد ألغاها إلغاء أبديا وأنه يطلب من جميع المسلمين من فوق منابر الجمعة كل الخطباء في دولته يطلبون من المسلمين جميعا أن يسامحوه على ما أخذ منهم فيما مضى وأن يستغفر الله تعالى له من ذلك. وكان يقوم الليل ويبكي كلما تذكر ذلك, يقوم الليل ويبكي ويقول اللهم ارحم العشار المساك, اللهم ارحم العشار المساك, ويبكي ويقنط لأنه كان يأخذ العشور ويأخذ المكوث من المسلمين. لما أمر بذلك قال له قادة جيشه وأركان حربه إن فعلت ذلك لم يبقى لنا شيء نجاهد به الصليبيين. فقال لهم إن كان الجهاد لا يأتي إلا من هذا من المال الحرام فلا نريد الجهاد. قالوا إنك إن لم تريد الجهاد أنت جاهدك أعداؤك. قال لا, لا نجاهدهم إلا بالحلال والله تعالى هو المستعان, أو كما قال تعالى كلام. فألغى ذلك كله, فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى نصره وبارك له في القليل الذي أعطاه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله أسقط المكوث في بلاده, يقول وقد ذكرته في تاريخنا الكبير كتاب التاريخ الكبير مفصلا, ومبلغه في العام 500,000 دينار و86,000 دينار و74 دينارا من نقد الشعر. انظر هذه المبالغ الباهظة أسقطها لما علم أنها حرام ولم يستعن بها في الجهاد, ليس لم يستعن بها على شهواته أو ملذاته بل حتى في الجهاد لا, يقول لا نصرف في الجهاد إلا ما كان حلالا. يذكر صاحب البرق الثاني أنه كتب أكثر من 1,000 منشور إلى الرعية من أجل هذه المسألة. كان نور الدين رحمه الله يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. يقول المؤرخون بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤون عنده السيرة والعلم, فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للحرب متقلدا السيف أو معلقا إياه في حمائل تدور حول الرقبة كأنها القلادة. قال سبحان الله, ولماذا نحن نجعل السيوف نحزمها في حزام ونجعلها في الوسط في وسط الحزام؟ يقول لا, فأمر جيشه أن يغير الأحزمة وأن يلبس السيوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسونها لعل الله ينصرنا. كان يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور, وذلك بغية أن ينصره الله سبحانه وتعالى. وقد نصره الله سبحانه وتعالى, وجدير بمثله أن ينصر لأنه على هذه الحالة. يقول المؤرخون كان قد أقبل يعد للجهاد آلته مما آتاه الله, ونشط في البناء والتعمير حتى أنفق فيهما 100,000,000. وقد أعانه الله على ذلك, قد أعانه على ذلك أنه لم تكن له نفقات, لا قصور ولا قدم ولا حشم ولا جوار ولا مجالس أنس تملأ أفواه الندام فيها بالدر والدنانير جوائز على أبيات من شعر الملق الصحيح, وإنما كان يبني المدارس والمساجد والمستشفيات ويقيم أسوار المدائن وقلاعها إلى آخر ما ذكروه. هذا الرجل العجيب كانت لديه رياضة. ما نوع الرياضة التي كانت عند نور الدين؟ رياضة للتخدير, رياضة لتفريق الأمة, رياضة لتمزيقها للتشتيت حتى بين الزوجين؟ لا, إنها رياضة من نوع خاص, ومع ذلك انتقد فيها وأجاب عنها رحمه الله. يقول خطة بن الجوزي عنه قال لم يلبس نور الدين حريرا ولا ذهبا, ومنع الخمر بيع الخمر من بلاده, وكان كثير الصوم وله أوراد في الليل والنهار ويكثر اللعب بالكرة. يعني كيف الوصف, كيف يجتمع هذا الوصف؟ لم يلبس الذهب ولا الحرير ومنع الخمر. من العجائب يا إخوان أن ابن نور الدين رحمه الله توفي وعمره أقل من 20 سنة, بعد أبيه شاب، وكان عنده مرض يسمى القولن، معروف يعني مرض، فأصر الأطباء عليه أن يشرب الخمر، قالوا لا علاج لك إلا أن تشرب الخمر، فقال والله لا أشربها، أبى أن يشربها وأبى أن يعصي الله، فجاء له بفقيهين أحدهما شافعي والآخر مالك، نعم مالك، وقال له لا بأس أن تشربها لضرورة، فأقسم أنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يروس في جوفه شيء مما حرم الله، وتوفي رحمه الله. هذا ابن الرجل، فكذلك كان أبوه. نقول مع هذه السيرة، وكان يلعب يكثر اللعب بالكرة، كيف يلعب بالكرة؟ ما نوع هذه الكرة؟ كانت نوع من أنواع الرياضة تشبه كما يعني يبدوني كما قرأت تشبه الجولف هذه الآن أو ما يسمى الجولف، يعني عبارة عن كرة ترمى ويستقبلها الناس بصولجان وما أشبه ذلك. كانوا يستخدمون فيها الخيل، يستخدمون الخيول ويلعبون بها. وكان نور الدين محمود رحمه الله يركب الفرس هو وجيشه ويلعبون هذه الكرة، فلما أنكر عليه كيف تفعل ذلك قال والله ما أقصد اللعب، والله ما أقصد اللعب، وإنما نحن في ثغر، نحن على ثغور الجهاد، فربما وقع الصوت، ربما نادى المنادي للجهاد فتكون الخيل قد أدمنت على الانعطاف والكر والفر، يعني يكون مستعدين للجهاد. هذه هي كرة، أو هذا هو اللهو، وهذا هو الحق كما ذكر صلى الله عليه وسلم أن كل لهو ينهو به المسلم الباطل إلا ثلاثة، ومنها هذه الحالة، أن يكون الإنسان مدربا أو ملاعبا لفرسه ليجاهد في سبيل الله عز وجل. حتى أن ابن كثير رحمه الله يثني على قوته، يقول نقل عن ابن واصف: كان من أقوى الناس قلبا وبدنا، لم ير على ظهر فرس أحد أشد منه، كأنما خلق عليه لا يتحرك، وكان من أحسن الناس لعبا بالكرة، يجري الفرس ويخطفها من الهواء ويرميها بيده إلى آخر الميدان، ويمسك الجوكان بكمه تهاونا بأمره، ويقول وكان يقول: طالما تعرضت للشهادة فلم أدركها، يتأسف، طالما تعرضت للشهادة فلم أدركها. قال الذهبي رحمه الله: قلت قد أدركها على فراشه، وعلى ألسنة الناس نور الدين الشهيد. سبحان الله، اسم نور الدين الشهيد بالتاريخ، مع أنه مات على فراشه. فيقول الذهبي رحمه الله: لعل هذا إن شاء الله فعل الحسن له، وقد أدرك على فراشه بماذا؟ بتمنيها وبالسعي إليها، لأن من تمنى الشهادة وهو صادق كما أخبر صلى الله عليه وسلم أعطيها وإن مات على فراشه، فتمنى الشهادة في سبيل الله فأعطيها. ما أحد بالحقيقة أن أقيل عليكم في سيرة الرجل، فهي سيرة عجيبة، وجدر بنا أن نقرأها وأن نتأملها، وهي ما ذكرت منها إلا موجزا، وإنما نريد أن نصل إلى العبرة، العبرة النهائية، أن هذا الرجل الذي افتتح إمارات الصليبيين ثم رزقه الله سبحانه وتعالى بقائده صلاح الدين فأكمل فتحها بعد حطين وقضى على أوروبا التي اجتمعت عليه، هذه كانت صفته، وهذه كانت صفة الأمة التي كان فيها، وهكذا جمع الله تبارك وتعالى بمثل هذا الرجل الأمة بعد الفرقة والشحناء، جمعها على السنة بعد البدعة، فقمع دولة الرافضة وقهرها كما رأيت إكرام العلماء رحمهم الله، وأزال البدعة من الأذان ومن غيره، وأعاد تدريس الحديث والسنة في المساجد، وقرب العلماء والفقهاء، ومكن للشرع والقضاة، وقطع دابر الدعارة والفساد، ومنع بيع الخمور والزنا، كل ما يتعلق بها كان شديدا بالإنكار على أهلها، قويا عليها. فلما كان كذلك وطهر البلاد من الفساد، من أكل الحرام، من المكوس، المكوس والربا يا إخوان أمرها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قيل أو تكلم في المرأة التي زنت ورجمها الصحابة الكرام، قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مف لقبل منه أو لغفر له. دليل أن المف أعظم من الزنا. والربا كذلك كما روى الإمام أحمد رحمه الله في حديث صحيح: درهم ربا أشد من 36 زنية والعياذ بالله. فالربا والمكوث والضرائب والأكل الحرام عموما سواء للأمم أو للأفراد هذا يبعد النصر ويدمر الأمة ويحول بينها وبين وعد الله تبارك وتعالى لها بأن تغلب أعداءها وأن تهزمهم. وقد قضى عليها قضى على ذلك كله، فنصره الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا وأبقى ذكره، وإن كنا مع الأسف نحن المسلمين في غفلة عن ذكره، لكن أبقى الله تبارك وتعالى ذكره عند المطلعين، وهو عند الغربيين أذكر وأشهر. المؤرخون الصليبيون كانوا يعجبون، حتى أن أحد ملوك يعني كانوا يعجبون من سيرته، حتى أن أحد ملوك الصليبيين قال: ما غلبنا من ملوك المسلمين إلا نور الدين، وما غلبنا قال ما غلبنا بكثرة الجيوش، ولكنه كان يعبد الله ويقوم في الليل يدعو عليه. نعم هذا هو، هذا الذي يدعو الله ويجاهد في سبيل الله، يطهر البلاد من الفساد ويجمع الأمة على الحق وعلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولم يكن وحده كما قلنا، كان معه العلماء الذين كانوا ينصحونه، كان معه القضاة الذين أجلسوه وحاكموه مع الرجل كما يحاكم أي إنسان، كان معه القواد أيضا الذين كانوا يضحون ويجاهدون كما جاهد، ومنهم صلاح الدين رحمه الله. فهكذا ليس رجلا وحده، وإنما هي كما قلت أمة متجسدة في سيرة هذا الرجل. فهزم الله تبارك وتعالى الصليبيين في الحملة الأولى، ولا نستطيع أن نستعرض سيرة صلاح الدين، لعل الله تعالى أن يتيحها في موعد آخر إن شاء الله، ولكن نقول حسبنا بهذا الذي بدأ هذه البداية، وأن الله تبارك وتعالى قد هزم الغرب مجتمعين فأظهر دينه وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى على يد هذا الرجل. فالعبرة قائمة وتاريخه موجود، وجدير بنا أن ندرسه بعناية لا كما هو موجود في مناهجنا. نور الدين ولد عام كذا، توفي عام كذا، وفتح الرها وحارب الصليبيين ووصل إلى دمشق. هذه هي السيرة؟ هذا أي واحد يمكن يعملها؟ لا، نعرف لماذا انتصر، لماذا قرابة قرن من الزمان والمسلمون في ذل وانحطاط، ولماذا انتصر هذا الرجل، وكيف كانت الأمة علميا ودعويا وجهاديا، وقبل ذلك وأهم منه كيف كانت عقائديا لما تحولت من البدعة إلى السنة، ولما تحولت من المعصية إلى الطاعة، ولما تحولت من الشهوات والملذات والجواري والترف والقصور والحشم إلى الجهاد. أكثر حياة صلاح الدين ونور الدين كانت في الخيام، أكثر حياتهم كانت في الخيام، كانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل. لما فعلوا ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى، وإن وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، ومن أصدق من الله قيلا. فكل من استحق نصر الله وهيئ نفسه له فإن الله تعالى ينصره، بل ويمده بجند من عنده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وترفع فيه راية الجهاد في سبيل الله. ونترك الوقت المتبقي للأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم القبول. نعم هذا صحيح، المعركة تغيرت، وسبب تغييرها سبب تغيير المعركة الحالية المعركة التي نخوضها الآن ومتغيرة في الشكل هو الحروب الصليبية الأولى، لأن في الحقيقة نستطيع أن نقول إنها ثلاثة حملات أو ثلاث حملات للصليبيين على بلادنا، بل إن أطول معركة في تاريخ الإنسانية هي معركة المسلمين مع الصليبيين مع النصارى، لأنها تمتد منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجهاده للروم وقواده من الصحابة إلى قيام الساعة. المعركة ما تنتهي. الحملة الأولى التي كانت كما ذكرنا وصدها نور الدين وصلاح الدين. الحملة الثانية التي يسمونها الاستعمار، وقد أعادت ذكريات الحملة الأولى، دخل قائد الجيش الفرنسي الجنرال غورو إلى دمشق فقال دلوني على قبر صلاح الدين. لماذا؟ قال نريده في الحرب العالمية الأولى. فلما ذهب إلى قبر صلاح الدين أخذ يركله برجله بحذائه ويقول ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. بعد حوالي 1000 سنة يجددون ذكرى حروب الصليبيين. الجنرال الليمبي قائد الجيش الإنجليزي الذي دخل القدس ومعه العرب، العرب الذين علبهم الذين كانوا من أتباع العميل لورانس وأصحابه، دخلوا مع الليمبي القدس واحتلها، وقف على جبل الزيتون وقال الآن انتهت الحروب الصليبية. أعاد ما قبل 1000 سنة أيضا كانت هذه النزعة موجودة لديهم بوضوح. أما الحملة الصليبية الثالثة وهي أخطر الحملات فهي التي سيشهدها العالم الإسلامي عما قريب، لأن النوع فيها مختلف تماما، وهي تأخذ العبرة من الحملتين. أما من الحملة الأولى فلأن لويس التاسع الذي عثر في المنصورة في مصر متأخر عن أيام صلاح الدين رحمه الله، هذا كتب وصية للأوروبيين للصليبيين النصارى وقال إننا لن ننتصر على المسلمين ما داموا متمسكين بدينهم، وإن أقوى عامل في نصرهم هو دينهم، فقال يجب علينا أن نبعدهم عن دينهم وأن نستعين بالطوائف الفرق المنسقة وأن نستعين بنصارى الشق. المهم ركز على وصية مهمة وهي إبعاد المسلمين عن دينهم، ومضى على هذه الوصية 800 سنة تقريبا، وإذا بالمستعمرين كما يسمون يعيدونهم. الحرب الصليبية الثالثة القادمة سوف تكون أعتى، وسوف تكون كما ذكر الأخ غزوا ذكريا. لماذا؟ لأنها عن طريق التسلط الثقافي والفكري تريد أن تمسخ هذه الأمة. كما قلنا في المحاضرة الماضية الحقيقة أن الحملة الحرب الصليبية القادمة لن تكون معركة غالب ومغلوب كما كانت الحروب القديمة، وإنما هي معركة وجود أو عدم، لأنها ستكون مسخا كليا للأمة، شهوات وإباحة إباحية وتفكيك في العقيدة بالمذاهب وبلبلة بالإلحاد والفساد نتيجة التسلط الاقتصادي والفكري عن طريق البث المباشر والأقمار الصناعية، عن طريق التلفزة، عن طريق التقنية الحديثة وغسيل المخ الذي سوف يضارب بشكل كبير على الأمة وليس على أفراد فقط منها، سوف تكون الحملة العاتية كما ذكر الأخوة أشار. يقول الأخ نرى أثابكم الله أن العالم وإياك أن العالم الإسلامي كان في حالة من النوم والغفلة حتى قامت الحروب الصليبية في القرن هو العام في القرن الثالث الهجري، وبعد هذا الحرب نهض المسلمون واهتموا بالعلم والجهاد فنصرهم الله. نعم. يقول فهل ترى أن العالم الإسلامي الآن في انتظار حرب عالمية صليبية تعيد إليه عقله؟ نعم، الحرب قادمة ولا شك فيها، بعد ما يقارب 20 شهرا فقط أو قريب من ذلك تكون أوروبا دولة واحدة وتبدأ الحملة التي لم يسبق لها مثيل، وإن كانت في أساليب وأشكال مختلفة، وستعيد إن شاء الله للمسلمين رشدهم وصوابهم بإذن الله، وما علينا إلا أن نكون من السباقين إلى هذا الجهاد الكبير الذي سوف ينصر الله تعالى فيه دينه ولا ريب في ذلك. لكن المعركة قد تطول، وقد يلاقي المسلمون من واقعهم السيء المرير أضعاف ما يلاقونه من الأعداء الخارجيين. مثل قد يلاقي المسلمون من واقعهم السيء المرير أضعاف ما يلاقونه من الأعداء الخارجيين. مثل ما لاقى وعانى موجود الذي قتل كما ذكرت قتل وهو صائم في رمضان لأنه جاء يجاهد الصليبيين. حتى عرضوا عليه أن يفطر فقال والله لا أفطر حتى مات وهو صائم رحمه الله. تعالى وعانى عماد الدين والد نور الدين يا اخوان. تدرون كيف قتل؟ ما قتله الصليبيون، اوغروا عليه بعض حرسه وقتلوه. وهكذا نور الدين قيل انه قد سم. فالمعاناه من واقع الامه المريض ستكون اشد. لكن اذا صح هذا الواقع على عقيده مستقيمه ودعوه قويمه واجتماع كلمه المسلمين عليها باذن الله فان النصر حق ولا بد باذن الله تعالى. طيب هذا بعض الأسئلة نحاول نحرص على ما معنى كلمة المكوث التي ذكرتها هذه المحاضرة. المكوث الضرائب أو أشبه ما تكون بالجمارك. وكما ورد في الحديث إنما المكوث على اليهود والنصارى أو إنما العشور على اليهود والنصارى، وإن كان في سنده مقال لكن تطبيق واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الراشدين حق وثابت في ذلك. كان عمر رضي الله تعالى عنه يسمح ويأذن لأهل الذمة أن يأتوا إلى بلاد المسلمين ويؤخذ عليهم العشور حتى يبيعوا ما عندهم من بضائع، يستفيد المسلمون منهم بيع البضائع ويأخذون منهم العشور مقابل ما يأخذونه هم أيضا على تجار المسلمين. أما المسلم لا يحل أن يؤخذ منه عشر ولا نقص ولا ضريبة، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الزكاة وفيها كفاية، وجعل الغنيمة غنائم والفيئة ومصادر بيت المال المعروفة فيها الكفاية لإصلاح حال المسلمين بإذن الله. ولهذا أفصلها نور الدين رحمه الله. يقول الأخ أنتم كما أعرف أحد المسؤولين عن تطوير مناهج التعليم في المرحلة الثانوية والمتوسطة، لماذا لا تضمن هذه السير الصحيحة والدروس المستفادة من الحروب الصليبية وغيرها وتدرس للطلاب؟ أنا لست من المسؤولين عن التطوير، أنا كنت عضو في لجنة التأليف وشاركنا في بعض المقررات، ولا يعني يخفى عليكم ولا ليس سرا أن مادة الفرق وقد نشرت وقررت ودرست بعد أن اكتمل الكتاب ألغي المقرر ألغي هذه، وبقي مقرر التوحيد الآخر. وهذا في الثانوية المتوسطة لا ليس لنا فيها دخل، وهذه المناهج مناهج تاريخ أكثر من كونها مناهج عقيدة. وهذا لا يمنع أننا نقول يجب علي وعليكم أننا نخطب إلى لجنة التطوير أو التطوير التربوي في وزارة المعارف وزارة التطوير التربوي ونحثها على أن يكون التاريخ كذلك. والحقيقة الحق يقال أن المنهج الموجود الآن أفضل بكثير جدا مما كان في الثانويات أياما. بعض الإخوان اللي كانوا من قريب الإفعاثنا ما كنا نقرأ تاريخ أوروبا، كان المقرر تاريخ أوروبا حتى في المعاهد العلمية يشغلون بتاريخ أوروبا. فكان يعني تاريخ موجز بسيط في السنة الأولى ثانوي، وبعد ذلك تاريخ أوروبا وبسمارك وحرب السبعين وحرب والإنجليز وسيطرة شركة الهند الشرقية، كلام ظالم ما له أي دخل. فالحمد لله الآن طيب ونسأل الله أن يتحسن. يقول الأخ قلت إن أسرة صلاح الدين كانت تكره النصارى كما قال ابن تيمية رحمه الله، وفي زماننا هناك من يحب النصارى ويقلدهم في كل شيء ويعجب بهم أشد الإعجاب، فهل حبهم وولاؤهم من نواقض الإيمان؟ لا يجتمع في قلب مسلم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع مع محبة أعداء الله. النصارى الذين يسبون الله تبارك وتعالى كل حين بما لم يسبه به أحد من العالمين، وهي قولهم إن لله ولدا يسب ابن آدم وما ينبغي له ذلك، كما في الحديث الصحيح يسبون الله كل حين يقولون له ولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء من يحبهم؟ الذين يقولون ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي بل هو رجل كاذب وعبقري ومصلح سياسي وداعي للدعاة القومية العربية إلى آخره، هؤلاء يوالون؟ هل يواليهم المسلم؟ هل يحبهم مؤمن؟ هل يقلدهم من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث هذا لنا وعلينا، من تشبه بقوم فهو منهم. تشبهوا بالصحابة والصالحين والمتقين والمجاهدين منهم إن شاء الله على طريقهم. وإن تشبه المتشبه باليهود والنصارى وأعداء الله المجرمين فإنه يكون منهم عياذا بالله. يقول الأخ: دولة روسيا في هذه الأيام تشهد تفككا في بعض دولاتها، هل هذا الأمر إشارة إلى نصر الله أم أن هذا الأمر مدروس ومدبر له؟ هو له أسباب ما يشك، ولا يعني نطيل فيها لأن الوقت ليس مناسبا، لكن يهمنا فقط أن نقول: انظروا لتعرفوا خطر الحملة الصليبية القادمة، انظروا كيف تتعامل، كيف تتعامل الكرملين وغورباتشوف مع ليتوانيا، وكيف يتعامل مع الجمهوريات الإسلامية. هناك الديمقراطية والانفتاح وعن طريق البرلمان والحل السلمي، أما في المناطق الإسلامية فالدبابات تدك المدن دكا لأنها حاولت أو أرادت أن تطالب بشيء من الاستقلال. ومعنى ذلك أن الحرب الصليبية لن ترحم المسلمين، له حساب آخر العيار آخر. أما أنه تقويض لهذه الإمبراطورية العافية فنعم نرجو أن يكون ذلك بداية له إن شاء الله. لكن هم على أي حال مهما اختلفوا فهم متعاونون علينا، لا شك في ذلك، متفقون على حربنا. طيب لأننا في منطقة عسكرية يمكن، بس أنا جاهل ما عندي خبرة. يقول الأخ: ما يدور الآن عبر وسائل الإعلام من تصريحات وردود بين دولة العراق وإسرائيل وأوروبا إشارات عن بداية الحروب الصليبية؟ قد تكون تمثيليات مثل تمثيلية العبور، يعني ما نعني بالتمثيلية أن الجند يمثل، الجيش الجيوش ما تدري أحيانا، أكثرهم ما يدري، لكن لا يدور وراء الكواليس لا يكشف إلا فيما بعد. فعلى كل حال هذه الحرب الإعلامية تستفيد منها الأطراف التي تديرها جميعا، والفائدة منها خاطرة وواقع، لكن هل سيترتب عليها عمل؟ الله أعلم. يقول الأخ: هل تتوقع مواجهة بين دعاة القومية العربية والصهيونية العالمية؟ ما هو دور الشباب المسلم الواعي في مثل هذه الحروب أو المواجهة التي سوف يتأثر بها كل فرد سواء مسلم أو غيره؟ وإلى أي جنب يجتاز هؤلاء الشباب المسلمين أو ينحاز فيه؟ وما هو صنيعهم؟ لا يجوز أن نقاتل إلا تحت راية إسلامية، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله، ومن قاتل تحت راية عمية فمات فميتته ميتة جاهلية. أي راية عمية لا يجوز القتال تحتها، راية قومية، راية تحرير الأرض، راية الوطنية، راية الدولة العلمانية. العلمانية كفر، فراية الدولة العلمانية معناها أن الإنسان يقاتل تحت راية الكفر والعياذ بالله، وينصر الكفر، وهذا لا يجوز أبدا. وأنا لا أتوقع على المدى القريب أن يشتبك اليهود وهؤلاء القوميون في معارك، ما أتوقع ذلك. بل الآن تواطأ الشرق والغرب والدول كلها تقريبا على أنه لا حرب ولا عدوان على دولة إسرائيل. وإذا أردتم أن تأخذ مثالا، وقد ذكرنا كيف عمل الباطنيون، وأن الباطنيون لم يغتالوا زعيما صليبيا واحدا، وإنما اغتالوا أمراء المسلمين وأرادوا اغتيال صلاح الدين أكثر من مرة. أيضا الآن الباطنيون فيما مضى كانوا عصابات في قلاع، لكن الباطنيين اليوم لهم دولة، هذه الدولة مضى عليها سنوات طويلة لم تقتل جنديا إسرائيليا واحدا، ولكنها قتلت عشرات الألوف من أبناء السنة في داخل البلد وفي خارجه. هل يجوز القتال تحت هذه الرايات وإن قالوا نقاتل إسرائيل؟ فالعاقل يفهم. يقول الأخ: نعلم أن ما هو مشاهد في أسواقنا من صفور تبرج من الغزو الفكري لهذه الأمة عن طريق نسائها ولينحل شبابها، ما هو واجبنا تجاه هذه الظاهرة التي انتشرت وعمت وطمت؟ هم في الحقيقة كما ذكر الله تعالى عن الشيطان، الشيطان يزين ويمل ويعد، لكن هو لا يرغم أحد أن يخرج من بيته، لا يرغم امرأة أن تتبرج ولا شابا أن يغازل أو يعاد أبدا. هكذا هم يأتون بالأفلام بالمجلات بأنواع الفساد، هذا الغزو، ولكن المصيبة ليست من الغزاة، المصيبة منا لما ضعف الإيمان وفقدت التقوى وقل المحاسب أو المعاتب أو المربي انتشر هذا الفساد، فنحن المسؤولون عنه أولا وآخرا. ولا شك أنه يدمر الأمة، وأن علاجه يكون بإحياء الدعوة إلى تقوى الله وإلى التحذير من المعاصي ومن آثارها على الأمة، ومنها التبرج الذي هو داعي الزنا وليس بعد الزنا عياذا بالله في تحكيم الأمة من شيء. يقول الأخ: نحن في مركز من مراكز الدفاع عن الإسلام، وبجوارنا شباب يؤمل منهم الدفاع عن الإسلام إن شاء الله، من شباب ينتمون إلى القوة البحرية، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب تجاه هذا الغزو الصليبي أيا كانت طرقه؟ الحمد لله الإخوان في البحرية من أخلص وجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، هو أكثر من لو واحد منا جاهد في البر ولا لا، كم لهم من الأجر؟ ها؟ ضعفه. نعم، يعني لشهيد البحر، إخوان البحرية، لشهيد البحر أجر شهيدين من شهداء البحر، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم، ولذلك يجب أن نعد العدة برا وبحرا وجوا بالإيمان الصادق والإخلاص لله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي. ولا تؤاخذوني إن كررتها، البعد عن المعاصي والاعتصام بالتقوى والصبر والاستعانة بالصلاة، هذه في هذه العبارات فقط نحدد كل ما نحتاجه في هذه المعركة، وإن طال وفي أي معركة وفي أي زمان وفي أي مكان. أما إذا استوينا نحن وهم في المعصية فإن الفضل يكون لهم في القوة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. نحاول يعني ما نتعرض الأشياء التي تتعلق بالله. كانت كلها كده بعدين نبدأ. كيف يتعلق موضوعك؟ يقول الأخ: سمعنا أنك قلت في درسك أن صلاح الدين أيوبي من الرافضة، أعوذ بالله، الذي قتل الرافضة وأبادهم. يعني أرجى عمل لصلاح الدين رحمه الله قضاؤه على الرافضة، هو عندي، بل لا أقول عندي لأن أنا عند علماء الإسلام الذين كتبوا عنه، أرجى من قتله للصليبيين وأفضل قربة إلى الله تعالى من قتله للصليبيين، قضاؤه على تلك الدولة الرافضية التي كانت تنادي وهي تقول: من لعن وسب فله كيل وإرجب، يعني من لعن الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما ولعن من لعنهما، من يلعنهم يأخذ ومن لا يلعنهم لا يأخذ ولا يأخذ. هذه دولة يعني يقضي عليها صلاح الدين فيكون من الرافضة، حاشاه من ذلك والحمد لله. وما هي عقيدة صلاح الدين؟ بهذه المناسبة أقول أولا يا أخوان: لا نفترض بكل قائد أو مجدد أن يكون كاملا أو معصوما، المعصوم من عصمه الله، وهذا خاص بالرسل الكرام، ولكن نقول: هل كان صلاح الدين أشعريا كما يقال؟ بعض العلماء المقريزي بعض المؤرخين والأخرين قالوا كان أشعريا، أظهر العقيدة الأشعرية. في الحقيقة لا صحة لهذا الكلام بالإطلاق على الإطلاق. لماذا؟ لأن بعضهم يسمي الأشاعرة أهل السنة فيقول أظهر العقيدة الأشعرية، ويقصدون أنه أظهر عقيدة أهل السنة. صلاح الدين رحمه الله ونور الدين منعوا كتب المنطق والفلسفة، وفي أيام دولة صلاح الدين وأبنائه كانت كتب الفلسفة محرمة وممنوعة وتحرق إن وجدت. ولذلك كان اتجاههم إلى السنة. لكن قد تخفى بعض المسائل حتى على علماء عصرهم، قد يوجد بعض الأمور، نعم لا ندعي لهم الكمال على أي حال ولا عصمة، ولكن السؤال هل كانوا دعاء إلى البدعة؟ لا. هل كانوا يحبون السنة؟ نعم. هل كانوا ينصرونها؟ نعم. فأنا وأنت قد نجتهد بأن ننصر السنة ويدعو إليها، ثم نخطئ فنقع في بعض البدع أو في بعض المعاصي، فولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤكد والثابت أن صلاح الدين والعادل وغيره غيرهم من ملوك الأيوبيين كانوا ضد البدع وضد أهل الخلف، حتى أن الكوثري المعروف بتعصبه الشديد على أهل السنة وميله الأشعرية والماتريدية يسب صلاح الدين ودولته ويذمهم بذلك، أنهم كانوا يمثلون للحشوية ولأهل الحديث ويتركون أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة لا يمثلون لهم. والكلام في هذا يقول حسين المشروع الخيري والتبرع المجاهدين أيضا نكرر كما طلب الإخوة التبرع في هذين العملين الجليلين، وسامكم الله جميعا. الواقع مرير، يعني بعض الإخوان ذكروا يقول ذكرت أن الحل هو التقوى والصبر، نعم كما ذكر الله في القرآن، وما كان يفعله ذلك القائد الفذ صورة حية، ولكن يختلف الوضع في العالم الإسلامي الآن، فهناك قادة وحكام يحاربون السنة في دولهم وهم من مصدر قوة، فكيف يكون الجهاد وقد يقومون بقمع كل نهضة كما هو حاصل من الآن؟ الوضع هو يعني أول نور الدين ما ظهر فجأة، فنور الدين ظهر بعد أمد، بعد أن كان الذين باعوا الأرض الراجل كما ذكرنا العبيديون وغيرهم الذين سلموا البلاد والعباد للصليبيين ولغيرهم، لكن عندما قامت الدعوة، عندما تحركت الأمة، قام العلماء والخطباء والدعاء في المساجد في كل مكان، وجد الدين التالي الذي كان منه عماد الدين ونور الدين. فإذا قامت الدعوة فلا بد أن تتحمل، نعم سيوجد من يقاومها ويهيئ الله لها أيضا من ينصرها وهو على ذلك قدير، وتبدأ المعركة في أول الأمر صعبة وشاقة وقد تهزم، ولكن في النهاية سيكون الدين بإذن الله الذي يألف التضحية ويألف الجهاد ويرفع راية السنة وهو واثق من نصر الله سبحانه وتعالى، فتكون العاقبة لها. أما الواقع الآن زي أي واقع، وسيذهب كلها، ستذهب كل أعداء الله سيذهبون، وكل ما كان لله يبقى، ومن كان على تقوى الله فسيبقى، قاعدة وسنة لله تعالى في جميع الأوقات والأصول. يعني لما كان جمال عبد الناصر ونقرأ ونسمع كيف كان في الحج يتوزع تسيبات كثيرة عن ماذا يفعل بالدعاء في الأسرة وماذا كذا وماذا، يعني كنا نقول متى يأتي اليوم الذي تتخلص فيه الأمة من جمال عبد الناصر، ومترقب يعني هل يموت؟ حتى لما مات أذكر كان بعض الطلاب يعني فجر وظل ساجدا شكرا حتى لما رأسه كان كله أحمر دم، يعني ما في اللي ما هو مصدق عبد الناصر يموت، أهلكه الله وبعد فترة الحمد لله قضى، وإذا به يذم ويلعن في المنابر التي كان ينفق عليها ويؤسسها. أقول يعني لا ننظر التاريخ، لا نعتبره يعني مثلا سنتين ثلاث عشر عشرين سنة، ليست شيئا في حساب الدعوة والأمم. بعد عشر سنوات إن شاء الله قلنا الآن كثير من هؤلاء المجرمين سيكون قد ذهبوا وقضى الله تعالى عليهم بأي شكل من الأشكال، كما قضى على أتاتورك وعبد الناصر وتيتو وستالين وهتلر كلهم، ولكن دينه سيبقى بإذن الله. يقول الأخ كما ترون أن العالم الغربي والشرقي قد اكتشفوا وابتكروا واخترعوا أشياء كثيرة، فكيف يربط المسلم بين كل من تعلم التكنولوجيا الحديثة وتعلم العلم الشرعي وحفظ كتاب الله والدعوة إلى الله بشرط أن لا تؤثر على استقامته ودينه، حيث أنه لا بد أن يحتك بهؤلاء الغربيين أو الشرقيين غير المسلمين فإلى آخره. نقول ليس كل أحد طلبة العلم الشرعي ما هو مطلوب منهم يروح يتدرب على التكنولوجيا، لكن من فرغته الأمة لهذه التكنولوجيا يجب عليه أن يرسلها بشرط أن يذهب وهو مؤمن ويرجع وهو مؤمن، إن ذهب إلى ابتعد أو خالطه. ليست المشكلة في نقل التكنولوجيا لهذه المناسبة، القضية قضية إرادة. إذا توجهت إرادتك لأن تحقق أمرا، هذه سبحان الله، هذه فطرة، هذه سنة، قد تحدثنا عنها في محاضرة سابقة في حدث الربيع، يعني أثر الإرادة الإنسانية والحافز الموجود أو الدافع في تحقيق أي شيء. كل التجارب النفسية الفردية تثبت ذلك، فكيف بإرادة الأمم؟ يعني مثلا يذكرون أن في سباق الماراثون، ما شاء الله عملنا عندنا ماراثون برضه تطورنا، وهو شعيرة جاهلية يعني يونانية، يجري اللاعب 20 كيلا مثلا، يسقط الأطباء عندما يفحصون هذا الذي فقط يجدون أن كان في إمكانه أن يواصل 10 أميال مثلا أو 5، لكن هو لما سقط لماذا سقط؟ لأنه نفسيا سقط. تجارب أخرى وجدوا أن الإنسان إذا كان ضعيفا منهكا مجهدا تقول له خذ هذه الحبة بلعب، يقول ما أقدر من جدي أخذها، لو صلصت عليه وحشا أو ثعبانا في الغرفة لقفز يمكن 10 أمتار. وقد ذكر أن رجلا قفز 10 أمتار وقد كان مقعدا منه فعلا. ليش؟ الحافز يا أخوان، الحافز. لهذا المسألة ما يسألت كيف نأخذ التكنولوجيا، نبدأ نتعلم من آلة باء، ومتى نصل نبدأ بالإبرة، ومتى نصل إلى الكمبيوتر المفاعل الذري، قرون. وما هي كذا، لا تنظر أنت للناحية المادية، اشحد العزيمة والهمة تجد العجب الأمر. إمبراطور اليابان أرسل أول دفعة إلى أوروبا، رجعوا بالبنطلونات وبالصداير ويتكلموا إنجليزي وألماني. هذا اللي يستعدناكم من أجله. فقالوا إنه جمعهم في ميدان وحكم عليهم بالإعدام، وأرسل دفعة ثانية وقال اذهبوا، فذهبوا باللباس الياباني ويطبخون على الطريقة اليابانية ويأكلون على الطريقة اليابانية ويتكلمون اليابانية، ورجعوا بالتكنولوجيا الأوروبية. وإذا الآن اليابان تنافس أوروبا، حتى أنها اقتحمت أوروبا الشرقية قبل أن تخطط ألمانيا الغربية وغيرها من الدول الاقتحامية. إرادة أوجد عند الناس الإرادة. فيتنام كيف استطاعت أن تهزم أمريكا؟ نفس الشيء، وجدت إرادة مع أن جميع الكفار. هذه الإرادة إذا وجدت لا يوجد حافز ولا إرادة أقوى من الإيمان بالله، ولا أقوى من جهاد أعداء الله، ولا أقوى من طلب الجنة. الجنة يا إخوان، لم أرى كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. هذا أقوى حافز يجعل الهارب يضاعف الهرب إذا علم أنه يهرب من النار، ويجعل الطالب يضاعف الطلب إذا علم أنه يطلب الجنة، سلعة الله الغالية التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. إن كنا نريدها فوالله لنجحد الإرادة وننتصر، والله لنجحد الإرادة وننتصر. وإن كنا نريد فقط أن الصحافة الغربية تكتب عنا أننا تطورنا وعندنا شوارع وعندنا كذا وتجيب صور لبعض مناطق، فسنظل على هذا الوضع قرونا ولم نصل إلى شيء. فالمرء حيث يضع نفسه والأمة حيث تضع نفسها، ضعها في القيادة تجد أنك قائد. لو اجتمعنا 20 نفر دحين في واقع جدا، أقول لكم يذكرون من واقع الحياة، لو اجتمع 20 لاعب أو طلاب راح يلعبوا كورة برا، لا واحد يمسك الكورة ده على الكبتر وصرخ عليهم سكتوا وخلوه كبتر فعلا، يعني لأنه مجلس وأثبت شيء. لكن لو خلى نفسه لاعب، أي لاعب حطوه حارس، حطوه حكم، يعني المهم حيث تضع نفسك اعرف أنك إن شاء الله ستكون. ونحن الأمة لهذا يقول الله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن القيادة، نحن القادة، قادة العالم. نحن نجي نقول نلتحق بركب الحضارة، نظل في الدين لأن ما فكرنا إلا في الالتحاق ولم نفكر في السباق للقيادة. المراجع لهذه المحاضرة يعني كتاب سيرة أعلام النبلاء، فيها سيرة نور الدين محمود للذهبي رحمه الله، كذلك كتاب نور الدين محمود للدكتور عماد الدين خليل، وكذلك كتاب نور الدين محمود للدكتور حسين مؤنس،
كتاب البرق الشامي أخبار الروضتين بأخبار الدولتين الكامل من الأثير غيره. هذا نقل هل للشيعة دور في الحروب الصليبية؟ لا، للشيعة دور مضاد في الحروب الصليبية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لم يعرف عنهم أنهم جاهدوا أو قاتلوا الصليبيين، بل وقائع كثيرة جدا عندما يأتي الصليبيون إلى بعض الإمارات كانت في كمال لبنان وفي كمال بلاد الشام من الدولات الشيعية يسلمون لهم هذه البلاد مقابل أن يتحالفوا معهم على أهل السنة، فلم يوجد لهم أي دور. وإنما حدثت بعض المناوشات والاختلافات بين العبيديين وبين الصليبيين عندما اختلفوا كما يختلف الناس عادة اختلافا سياسيا، ليس هناك، لم يكن العبيديون يحاربونهم من منطلق أنهم كفار أو صليبيون، والأساس العلاقة بين العبيديين الذين يدعون أنهم فاطميون وبين الصليبيين هي علاقة المسالمة والسفارات المتبادلة والهدايا والصلح الدائم. وهذا طوال الحروب الصليبية التي امتدت قرونا كان هذا هو السائد الغالب. أما غلاة الشيعة الذين منهم الحشاشون فهؤلاء ذكرنا لكم أفعالهم وفسقهم للمسلمين ولم يتعرضوا لأي أذى للصليبيين إلا أحيانا إذا حاول الصليبيون أن يستولوا على قلاعهم ليأخذوا منها ما فيها من خيرات ومن كنوز، فيعني عبارة عن معارك نصوص مع بعض ليست مسائل عقدية. يقول الأخ ذكرت لنا الحروب الصليبية فنود منك الحروب ذكر الحروب العالمية أن تذكرها وأسباب هزيمة المسلمين إلى يومنا هذا لتكون صورة حية. الحرب العالمية الثانية ما لنا دور فيها إلا أن نذكر بلادنا، يعني اللي دخلوها حاربوا فيها، حاربوا في أرضنا، ما لنا دور أبدا. الحرب العالمية الأولى هي التي تستحق أن تذكر لأنها بناء عليها مزقت دولة الخلافة العثمانية ووضعت البلاد الإسلامية تحت الانتداب بناء على نقاط الرئيس ويلسون الأربع عشر، وهذه فعلا تستحق إذا قدر الله أو يعني لي أو الإخوة الذين هم أقدر مني ومتخصصون في التاريخ أن يحدثون عنها فهذا شيء طيب. الزواج ما ندخل على الكلام عن الجهاد، نقول خذوا من السبايا. شوف إن كان هذا يقول أخ سمعنا جزيرة اليهود إلى فلسطين فلماذا يهاجرون إلى هناك؟ أم هل كما سمعنا أنها سوف تكون هي الحرب بين المسلمين واليهود؟ نحن يعني دائما نتفاءل تفاؤل طيب، نحن نحب الفأل ونكره الطيرة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هديه غير ما نظن، يعني نحن لا نتفاءل على حق وحقيقة، أنا أسميه تخدير نوع نتخدر بسرعة، لما في ناس في اللي يشرب القهوة هذا نجيب له أقوى إبرة ما يتخدر كما يقولون الأطباء، لكن في ناس أول ما يغضوا الإبرة طاح، نحن من النوع اللي يتخدر بأدنى مخدر. فلما جاءت الأحداث في أوروبا الشرقية خدرونا، قالوا هذه سقطت لأنها قائمة على الظلم وعلى الفساد والاشتراكية والشيوعية وهي مخالفة للإسلام، أما نحن الحمد لله طيبين ومسلمين، خلاص الحمد لله وانتهت الشيوعية وانتهت، وهو بخلاف الواقع تماما. لما جاءت الهجرة ظهرت أيضا بعض الأصوات المخدرة، قالوا خلنا نتجمع يا شيخ، ليش؟ قال طيب أصلا كيف نقاتلهم في آخر الزمان إلا إذا تجمع؟ تتجمع على رؤوسنا على دماغنا واحنا اللي نقاتلهم، من قال لك اننا اللي نقاتلهم؟ لا، نحن ناخذ بالاسباب كما شرع الله، فاذا امر الله وقدر بشيء فامر الله واقع، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وحق. لكن هل يعني ذلك ان يشرك اليهود الان يفعلون كما يشاءون ويتجمعون؟ لا. فنحن نقول الهجره هذه لماذا؟ لان اليهود يريدون تقويه دولتهم للعنصر البشري، هو أهم عنصر في الحياة، اليهود والروافض وغيرهم أهم شيء عندهم العنصر البشري، والأقباط في مصر وغيرهم. الزيادة السكانية مهمة جدا، أما تحديد النسل فهو خاص بالسنة والدعايات خاصة بها للسنة، والكلام عن العدد وأن الثلاثة كفاية والخمسة مشكلة وأن الزوجتين حرام أو ممنوع هذا خاص بها للسنة. أهم عنصر في أي دولة في العالم
في أي وجود عالمي الآن في هذه الحرب المستعرة والصراع بين الأمم. اليهود يريدون تقويته بهذه الهجرة ولا غرابة في ذلك. لكن نحن ماذا عملنا؟ قلنا لكم مرة الماضية لا تعيدوا هذا السؤال. احنا جبنا عندنا هجرة الخدامات الحمد لله مستمرة إلى أرض المسلمين. يقول الأخ لماذا لا تكون هناك مؤتمرات بين علماء المسلمين من أهل السنة وعلماء الشيعة لتصحيح مفاهيمهم في العقيدة؟ هذه ما تحتاج مؤتمر. أنا أذكركم مثال واقعي. لما صارت فتنة بعض المبتدعة من سنوات وجاءني أحد طلاب صاحبهم وقال ليش الجدل هذا والخلاف وراد ومردود؟ قلت له ايش تبغى؟ قال ليش ما يكون فيه مقابلة في التلفزيون ولا في مكان في الجامعة ويجتمعوا ويصير فيه نقاش ويصير فيه هذا ما هو معقول. قال قلت هذا ايش النقاط اللي توقع ان انطلاقة فيها؟ قال واضح. قلت طيب ناخذ النقاط واحدة واحدة. اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذه نقطة. قال نعم. طيب هذه الثانية ان الاولياء يتصرفون وان الاموات المقبولين يؤثرون ولهم من التأثيرات ولهم. طيب وبعدين وانت تشمي من وحدة التوحيد او كما يقول الى يشمي من اوحال التوحيد الوحدة. ذكرت العبارات الموجودة في الكتاب. قلت طيب هذه وهذه وهذه النقاط تبغى لكم موضع نقاش؟ قال نعم. قلت انت تتوقع ان احدا من اهل السنة ينزل الى مستوى انه يناظر على هذه المسائل؟ نناظر احد على هذه المسائل؟ نجيب لك اصغر طالب من اهل السنه يحفظ القران ويقرا عليك الايات التي تكذب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو الى اخره، ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك الى اخره. هذه الايه يقرا عليك اي واحد خلاص باقي في حجه. هذا يعني خلاص انتهى كل ما تقولون يرد عليه اصغر إنسان يحفظ آيات من كتاب الله أو أي عجوز تعرف شيء من كتاب الله. نحن ما مستعدين. هذه سنة قديمة يا إخوان، سنة قديمة. لما قال أحد أهل البدع لأيوب رحمه الله قال اجلس تتناظر أو كذا، قال لا ابحث عن شاك مثلك. قال أنا على ثقة من ديني، أما أنت فابحث عن شاك مثلك. أنا واحد من ديني ولا أناظر. إذا كان المقصود أن نناظر لنعرف من هو الذي على الحق، أما إن كان المقصود أن نجلس مع بعض أهل البدع لنبين لهم الحق، نعم هذا قد يكون قد، ولكن الحق مثل الشمس في رافعة لها. ولولا علمنا جزما ويقينا أنهم يعلمون هذا الحق لتحرجنا وأتمنا أمام الله أننا ما بينا لهم أو حاولنا أن نستخدمهم مثلا. لكن هذا حق كالشمس في رافعة لها. بالله عليكم أي عاقل يقرأ تاريخ الإسلام ولو كان يهوديا أو نصرانيا هل يصدق أن عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق أكبر منافقين في الدنيا؟ سبحان الله، من يصدق هذا الكلام؟ وأنهم أعداء الدين وأعداء القرآن، من يصدق؟ لا يمكن. حقائق التاريخ كله واضح. يجي يناقش واحد يقول تعال بين لك أن هؤلاء الصحابة لهم فرمتهم ولهم قدرهم، لا يمكن أبدا. فلعلمنا بأن المسألة تعصب ومكابرة وعناد وتضليل من الزعماء الذين يستخفون الرعاء، لذلك أقول لا يحتاج الأمر إلى مؤتمر. وما يسمى من التقريب أو أشباعه إنما تكون عادة لمصلحة أهل البدع أو بمواطأة معهم. رأيكم نبدأ؟ هذا السؤال تقدم لكن له علاقة. هل لنا أن نعرف كيف تم لعماد الدين زنكي توحيد صفوف المسلمين بعد أن كانوا مفككين؟ لقد تعب رحمه الله عماد الدين غالب نور الدين، تعب جدا لكي يجمع أنصاره، لكن كان اجتماع المسلمين أسهل من واقعنا الآن. لماذا؟ لأن القلوب فيها خير أكثر. بمعنى لم يكن عند المسلمين في بدايه الحروب الصليبيه الاولى شيء من الولاء للنصارى، يعني بالمسلمين الذين هم اهل السنه، يعني ليس عندهم ولاء لليهود ولا للنصارى، ويعلمون انهم كفار ويعلمون ان قتلهم شهاده وهكذا. هذه الحقائق، هذه واقعيه الولاء والبراء كانت ظاهره جليه. اما الان فأكثر المسلمين مع الأسف مبهور بما عند الكفار ويائس من النصر، ولا يتصور المسألة حلقة من حلقات صراع طويل، وإنما يتخيل أن الغرب حاكم ومسيطر إلى الأبد، فلا أمل ولا حتى مجرد تفكير في أننا نقاومه أو نحاربه. أما الأمة اللي عندها استعداد ولو ضعيف فتنظر إلى عدوها نظرة معقولة يمكن أن توقف. فنقي عماد الدين رحمه الله العنف، وكما قلنا يعني في حتى دبر بعض أعدائه من المسلمين في الإمارات يعني الإمارات الإسلامية، وبعض قواده دبروا قتله فاغتاله غلبانه وحرقه، يعني تعب حتى أوجد ذلك، وهو في الإمكان إن شاء الله في كل زمان ومكان. عفى الله عنك أمين وعمنا أجمعين إن شاء الله. أن من أسباب النصر على الكفار عدم موالاة النصارى وغيرهم من الكفار. السؤال كيف نتعامل مع النصارى الموجودين في بلاد الإسلام؟ النصارى بلاد الإسلام نوعان. النوع الأول البلاد التي يحرم عليهم أن يدخلوها، ولهذا ما في داعي نتحدث عن تفاصيل الأحكام فيها، وهي جزيرة العرب. وابرأوا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله في مجموع الفتاوى الجديد، فتوى طويلة وموضحة فيها الأدلة. جزيرة العرب جميعا، جزيرة العرب جميعا لا يجوز لليهود والنصارى أن يبقوا فيها. وجزيرة العرب تشمل من البصرة كما يقول بعض العلماء إلى أطراف الشام إلى الأردن إلى عدن، كل الجزيرة المعروفة لا يجوز للنصارى أن يدخلوها أصلا. وإن اضطر المسلمين إلى إدخال أحد منهم لضرورة أو كما كان عمر رضي الله تعالى قلنا أعطاهم 3 أيام فقط للبيع، 3 أيام، فهذه تكون ضرورة مقيدة ومقدرة بقدره. وأما خارج جزيرة العرب فهم أنواع، منهم الحربي ومنهم المستأمن ومنهم الذمي. ما نبغى نطول في أحكام فقهية، لكن يعني جزء الحربي هو الذي نحن وإياه في قتال كما كان الحال بين المسلمين وبين الحروب بين الصليبيين، الصليبيون كانوا حربيين محاربين. وأما المستأمن فهو الذي يقدم من الروم البيزنطيين مثلا المحاربين المسلمين في حالة سلم وصلح، يقدم منهم إلى بلاد المسلمين ويعطى أمانا لأن يقيم في بلاد الإسلام زمنا محددا ليبيع أو يشتري أو يذهب. والثالث الذمي وهو الذي أصلا مسكنه الشام أو مصر ورضي أن يدخل في عقد الإسلام ويخضع لأحكامه مع بقائه على دينه، وأعطاه المسلمون العهد بذلك ويدفع الجزية عن يده وهو صار. هذه أحكامه. وهم جميعا في بلاد الإسلام التي يجوز لهم أن يدخلوها لهم معاملة خاصة، منها أن لا يتسموا بأسماء المسلمين ولا يقتنوا بكناهم، ومنها أن لا يرفعوا بناءهم فوق بيوت المسلمين حتى لو كان جار مسلم عنده دور. ونصراني يستطيع أن يبني دورين، لا يجوز له أن يبني مسكنه دورين إلا إن بنى المسلم بيته دورين، مقرر هذا الكلام. وفي الطريق لا يبدعون بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. الأفضلية في المرور للمسلم عليهم، ويجب عليهم أن يلبسوا ما يدل على أنهم من أهل الذمة ليلزموا بالصغار، يعني حتى الطفل المسلم حتى الإنسان المسلم يلزمهم الصغار والذلة، يعرف أنهم من أهل الذمة بشكله. ولهذا وضعت الزنانير وضعت أنواع معينة من اللباس والطيانس الخاصة فيهم ليعرفوا فلا يكرمون كما يكرم المسلم أو يبدأ بالسلام. هذا هو الأحكام. أما الواقع طيب هذا ما له علاقة بالموضوع، لكن في علاقة من الأخ يقول هذا سؤال خارج عن الموضوع لكن أرجو أن تجيبني. أنا شخص مصاب بمرض السحر عافاني الله وإياكم فمثلنا أجمعين، وقد ذهبت إلى عدة مشايخ ولكنها يعني الهمية رفضت الخروج مني، حيث أنها تتكلم عندما يقرأ عليها يقرأ عليها القرآن وتقول إنها يهودية، إذن في علاقة بالموضوع ولا يمكن أن تخرج مني حتى يلقى القبض على من أتى بها، وإنه معروف من جاء بها. وقد اشتكيت ولكن لم أجد تجاوب، وقد قال لبعض الناس أن هناك مشعوذين يستطيعون أن يخرجوها، ولكن تردد في هذا خوفا من الله. دلوني جزاكم الله خيرا، حيث أني معذب وقد كرهت بيتي وأهلي وأنا في شقاء شديد. لا، والمطلب الآخر لا، لكن هذا يكفي لهم. شوفوا يا أخوان، ما أنزل الله تعالى من داء إلا وجعل له دواء، وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من هذا الشيء. والشيء الآخر أن من الأدواء ما جعلها الله تبارك وتعالى مستديمة ربما قتلت صاحبها أو مات، فماذا يفعل المسلم إلا الصبر. فوطن نفسك يا أخي، وأقول هذا لنفسي ولكل أخ، وطن نفسك دائما على أسوأ الأمرين، حتى إذا كان الأخف فرح. حيفرض لك مت يا أخي، أفرض في ناس عنده سرطان والأطباء يقول حالته ميؤوس منها، خلاص أنت أفضل حالا منه، أنت إن شاء الله حالة غير ميؤوس منها. فانظر إلى من هو فوقك إذا تعلق بعبادتك وبمعاملتك مع ربك لتجتهد فيها. أما في أمور الصحة والدنيا فانظر إلى من هو دونك لئلا تزدري نعمة الله تعالى عليك. انظر إلى من جن وفقد عقله بالكلية وأنت في نعمة والحمد لله، وكذا وهكذا، تستطيع أن تأمل ذلك. ثم الأدوية الشرعية القراءة المشروعة لا تتجاوزها، والله تعالى يشفيك. وندعو لك ويدعو لك إخوة إن شاء الله جميعا بالشفاء بإذن الله. وإياك والمشعوذين، إياك وإياهم. لن يضرك أحد ولن ينفعك إلا بما كتب الله تعالى لك، لكن ذهابك إلى هذا الدجال أو الكاهن أو المشعوذ يترتب عليه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله، ونعيدك يا أخي بالله تعالى أنك ترجو الشفاء بالكفر، نسأل الله العفو. هذا نسأل الله، ادعوا له يا اخوان، وليس شرطا الان، اقول ادعوا له ان شاء الله في سركم اذا رجعتم الى بيوتكم ولجميع المسلمين ان شاء الله. هذا خبر يقول الاخ، لاول مره منذ 15 قرنا الله المستعان مجلس كنائس الشرق الاوسط ايد دوله فلسطينيه مستقله. نعم، مجلس كنائس الشرق الاوسط، لا احتاج لكلام كلام طويل، لكن فهمت اللعبه كيف. قيام دوله فلسطينيه على قطعه تاريخ صغير في الضفه مثلا الغربيه وتحت حمايه وسلطه اسرائيل، هذا الشيء اللي الان يجعله العرب مطلب عظيم، واذا تحقق فقد انتهت جميع مشاكلنا في الدنيا. يؤيده مجلس كنائس الشرق الاوسط، يعني اذا قامت الدوله سيكون ممن ايدها ويحتفظ له بالجميل والشكر والعرفان ولا ينسى معروفه، مجلس الكنائس النصارى. كل لعبه يدخلون، واحد يهاجم ويمد العدو بالقوه والاخر يقول انا معك، حتى لو في الامم المتحده ارفع يدي مع العرب مع الدوله الفلسطينيه، نشجب نستنكر العدوان الاسرائيلي. لماذا؟ ادوار موزعه، ادوار، ونحن كالكره يقذفنا هذا الى هذا ثم يقذفنا هذا الى هذا، وادوارهم موزعه فيما بينهم. الشرق الاوسط كما يسمى في تسميه استعماريه، هذا هو العالم الاسلامي. العالم الاسلامي لا نعترف فيه بمجلس الكنائس ابدا، الموجود منهم هم اهل ذمه ويجب ان يخضعوا لاحكام الاسلام كما ذكرنا، ما في شيء اسمه مجلس كنائس. ولكن الله المستعان، اذا كان كما ترون البابا يشارك في احداث البلاد والبطي يركى صهير ومصهير وجماعه يشاركون وعلماء المسلمين بعيدون عن المعركه، فاذا نحن نستحق، يعني هم الذين جعلوا علماءهم واحبارهم ورهبانهم كذلك، ونحن علماؤنا اقصيناهم او المهم انهم لا وجود لهم في المعركه، فاذا لذلك هم لا يلومون وهم يلعبون وهم يخططون وهم ينكرون ويكيدون، ولكن يجب نحن ان نخطط وان نعمل وان نجتهد. والطريق الان يبدا بخطوه واحده، وهي الخطوة التي لا يمكن تجاوزها أبدا، وهي التي نبدأ فيها ونعيد ونقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.